ربها بقبول حسن وأن
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أخذ الحديث إلى غزوة بدر كبرى من آيات القرآن الكريم مساحة لا بأس بها وتعددت السور التي تحدثت عن هذه الغزوة فقد تحدث عنها القرآن الكريم في سورة آل عمران وتحدث عنها في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب وفي غيرها من السور وهذا يشير إلى أهمية هذه الغزوة وأثرها في حياة وتاريخ المسلمين وإمكانية الاستفادة من الدروس والعبر منها في زمانهم الحاضر. يلحظ أن القرآن الكريم يتحدث عن هذه الغزوة باعتبار أن الله تعالى كان يريدها أن تتحقق معين ترتيب معين ليقضي الله أمرا كان مفعولا أكثر من جهة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الشاهد على ذلك مثلا بدر الموعد اختلف الميعاد لما انتهت المعركة واتعد أبو سفيان مع رسول الله عليه وآله أن موعدنا السنة القادمة أيضا نغزوكم لكن يظهر أن الله لم يكن ليقضي ذلك الأمر فلم يكن مفعولا. هذه الغزوة حتى لو كان هناك سيصار إلى تختم بشري لها وتواعد واتفاق ربما كان ذلك لم يحصل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحقق هذا الأمر. هذه الغزوة هذه المواجهة كان يراد لها أن تحدث بين المؤمنين وبين الكافرين. بل في موضع آخر يتحدث القرآن الكريم يقول إذ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم قليلا وفي أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الغرض من ذلك ما هو؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الكفار عندما التفتوا إلى المسلمين رأوا أقل مما هم في الواقع. المسلمون أيضا عندما نظروا إلى الكفار للوهلة الأولى هم أقل مما هم عليه. الغرض من هذا ما هو؟ أن يقضي الله ذلك الأمر أن تحدث هذه الغزوة وهذه المعركة. إذ لعله لو رأى الكفار المسلمين في بداية الأمر، طبعا فيما بعد عندما أمدهم الله بالملائكة وأعانهم بها تغيرت المعادلة، ولكن في بداية الأمر رأى الكفار المسلمين قلة. لو رأوهم وهم كثرة كان هناك احتمال أن يترددوا في المواجهة وأن ينسحبوا، فلم يكن ذلك الأمر الذي قضاه الله تعالى وأراد تحققه ليحدث، ولكن قلل المسلمين أمر الكفار فرأوهم أقل مما هم عليه. ولعل هذا يشير إلى ما قاله أيضا أبو جهل، قال ما هم إلا أكلة، مثل فد شيء مختصر بالإيد إحنا ناخذه، لو أرسلنا إليهم عبيدنا لجلبوهم لنا جلبا، ما يحتاج إحنا نقاتل. كذلك أيضا كان المشركون في نظر المسلمين بالرغم من أنهم 3 أضعاف وكان تسليحهم 10 أو 100 الأضعاف، عدد القوة البشرية كان 3 أضعاف تقريبا، ذولا 313 وأولئك كانوا يزيدون عن 900، قيل 920 قيل 950. لكن هذه المعادلة أيضا لما تجي في جهة الأسلحة والدروع السيوف والمراكب تتحول إلى أرقام غير هذا بكثير. مثلا من الأفراس كان عند المسلمين فيما ذكروا 2 أو 3 أفراس وعند الكفار 200 فرس، يعني النسبة 1 إلى 100 أو 1 إلى 70 إذا كان 3 أفراس، فهذه نسبة جدا ضخمة بالقياس إلى الإبل، نسبة 1 إلى 10. كان لدى المسلمين 70 بعيرا وكان لدى الكفار قريب 700 بعير. لكن المهم هو في جهة الخيل، اللي الخيل أداة عسكرية، الإبل ليست أداة لا تركب للقتال وإنما عادة تؤخذ لقطع الطريق. الفرس عادة يجنب، كان يجنب يعني لا يركب في المسافات الطويلة وإنما يركب على الإبل على الناقة أو على الجمل، ويجنب الخيل إلى جانب هؤلاء حتى لا يتعب ركوب الفارس عليه إلا إذا لم يكن من ذلك بد. فهؤلاء كان عندهم من القوة العسكرية هذا المقدار. من الدروع كان لدى المسلمين أكثر ما ذكروا 12 درع، بينما أكثر الكفار كان لديهم دروع يلبسونها. يعني إذا من 900 فرضنا 70% من هؤلاء يلبسون الدروع، قريب 700 إنسان، 650 درع عندهم في مقابل 12 درع. وعلى هذا المعدل السيوف، بعض ذكر 8 سيوف كان لدى المسلمين، وأما الباقي فسائر الأمور بين نبال أو رماح، وأكثر ذلك الخشب والسعف والحطب وما شابه ذلك، بعض القضبان الحديدية في مقابل أولئك اللي كانوا مسلحين تسليحا جيدا. كل هذه الأمور أراها الله سبحانه المسلمين أراهم إياها شيئا قليلا من حيث العدد، من حيث التسليح، من حيث الفارق في هذه الجهة رأوه شيئا بسيطا. ليش؟ بغاية ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن كانت إرادة الله تعالى أن يتم هذا الأمر، أن تتحقق هذه المعركة، أن تحصل لما سيترتب عليها من آثار مهمة في حياة المسلمين. تعلمون أنه عادة الضربة الأولى هي التي تبقى في الأذهان، وهي التي تحد المنتصر أو تكبح المنهزم. دائما يبقى في ذهن هذا الإنسان أنه كان مغلوبا لذاك، وأن هذا كان غالبا عليه. في كل المنازلات والمواجهات التالية يستحضر المنتصر صورة الانتصار كما يستحضر المنهزم صورة الهزيمة، ولذلك كان لازما أن ينتصر المؤمنون والمسلمون حتى يبقى هذا دافع مستمر إلى هؤلاء لمواجهة الكافرين. الوضع اللي تتحدث عنه الآيات المباركات التي تلوناها كان وضعا غير جيد للمسلمين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لاحظوا القرآن دقيق، ما يقول وإن المؤمنين لكافرون وإن المؤمنين لكارهون. مشكلة التعميم عادة عند قسم من الناس هي اللي تجعل تقييماتهم تقييمات غير سليمة. أسهل شيء عند الإنسان يجي ويعطي حكم عام، يقول الشباب ما فيهم خير، العلماء غير عاملين، الوجهاء ما يتحملون المسؤولية، كذا كذا. هذا التعميم فيه خطأ، فيه إشكالية. الصحيح أن بعض الوجهاء يتحملون المسؤولية وبعضهم الآخر يتحملون فيه. الصحيح أن بعض الشباب غير ملتزمين وبعضهم الآخر ملتزمون، يتقرب بهم إلى الله ويتوسل بهم إلى الله. هذا التعميم اللي يلحظ أحيانا في كلمات البعض هذا تعميم غير سليم، وربما نقع فيه خصوصا الخطباء من أمثال عادة يقعون في مشكلة التعميم. القرآن الكريم يأتي يقول وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. شوف هالمعادلة هذه من أن صحابة رسول الله أجمعين أكتعين هم فوق درجة العدالة وهم أفضل الناس بعد رسول الله ولم يأتي خير منهم. طيب شوف هذا التعميم الخاطئ والقرآن الكريم الدقيق، وإن فريقا من المؤمنين من أصحاب رسول الله لكارهون، كرهوا الخروج مع النبي، كرهوا القتال مع النبي، مو بس كراهة قلبية وإنما حولوا هذا إلى نقاش وجدال، يجادلونك في الحق بعدما تبين. الجدال في الحق بعدما تبين سيئة من السيئات، لا سيما في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي يقول كذا وأنت تقدم له شيئا، ما يصير نطلع، ما يصير نخرج، لا ينبغي أن نخرج لهم، هذه قريش ترى كذا وكذا، خيلاؤها، جبروتها، عزتها، ما ذلت منذ عزت، إلى غير ذلك من الكلام. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بالله عليك، من يوصف بمثل هذه الصفة يصح أن يقال له هذا أفضل النعم بعد رسول الله؟ يساق إلى الموت وهو كاره، يجرون الجار. طيب، يجادل في الحق، يكره الانبعاث مع النبي صلى الله عليه وآله، كيف يكون هذا أفضل الناس، أفضل القرون، أفضل البشر، فوق مستوى الوثاقة، فوق مستوى العدالة، كيف يكون هذا؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله في مقابل هذا أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. عقد الرسول صلى الله عليه وآله العزم على الخروج إلى المواجهة، باعتبار أن قافلة قريش التي نجت بفرار أبي سفيان إلى ساحل البحر ووصولها إلى مكة المكرمة سالمة بلي، فبعدما وصلت إلى مكة سالمة آنئذ عزم القرشيون على الانتقام. في البداية كانوا قد بعثوا النفير لكي يخرج للدفاع عن قافلتهم التجارية، فيما بعد لما وصل الخبر أنها وصلت إلى مكة سالمة تحول الأمر إلى حالة من الانتقام والتأديب. الرسول صلى الله عليه وآله بعث أصحابه لكي يخرجوا لقتال الكفار في الذين جاءوا من مكة، توجهوا إلى بدر بعد لئي، يعني بعد مراجعة، بعد مدافعة، بعد كلام. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وطرح القضية أمام أصحابه، نخرج أو لا نخرج، نقاتل لا نقاتل. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله سوف يتأثر سلبا لو قال أولئك لا نريد أن نخرج، وإنما القضية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد أن يستخرج دواخلهم، ولا سيما بالنسبة للأنصار. الأنصار نمط البيعة التي بايعوه بها كان فيها حالة دفاع ما دام بين أظهرهم، فيها صراحة في هذا المعنى، أنه إذا جاء إلى المدينة بيعة العقبة التي بايعوه بها كان فيها صراحة في أنه ما دام في المدينة يحمونه مما يحمون منه نساءهم وأزرهم، أما أن يطلعوا إياه على مسافة 200 كيلو تقريبا إلى بدر هذا لم يكن منصوصا عليه بالصراحة في تلك البيعة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعبروا عن هذا المعنى، فأخبرهم أن قريش قد خرجت للقتال، فماذا ترون؟ روايات التاريخية تتحدث أنه قام رجل من الصحابة وقال له: يا رسول الله، هذه قريش وكبرياؤها وخيلاؤها، والله ما ذلت قريش منذ عزت، منذ أن أصبحت عزيزة لم تذل، لم تنهزم في مواجهة. هذا الكلام بغض النظر عن قيمته العلمية التاريخية اللي ما إله مصداقية تاريخية، بغض النظر عن هذه الجهة، لم يكن الظرف مناسبا لهذا الكلام. بعض الحقائق حتى لو كانت حقيقة لا ينبغي أن تقال في بعض التجمعات وضمن بعض الأزمنة، طيب هذا الكلام يفت في عضد المسلمين، فحتى لو كان حقيقة ولم يكن حقيقة لم يكن مناسبا أن يتحدث به. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله كره هذا الكلام. قام رجل آخر وأعاد نفس الإسطوانة، فلم تلاقي هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وآله استقبالا، فقام المقداد ابن الأسود الكندي وهو محسوب في عداد المهاجرين، ما محسوب من القرشيين الأصليين بحسب مقاييسهم، ولكنه كان ولاؤه لقريش ومحسوب في عداد المهاجرين، وقال يا رسول الله ماذا تريد أن نقول؟ والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول ربك فقاتلا إنا معكما مقاتل، خض بنا يا الله، والله لو مشنا إلى بغماد في الحبشة يعني، وقطع البحر في ذاك الوقت عند العرب من أسوأ الأشياء، هذا يعني للتمثيل على صعوبة الأمر، من المدينة نقطع وياك البحر وننتقل إلى الحبشة في برك الغماد، احنا ومستعدين إلى ذلك المقدار. والعربي كان بالنسبة له قطع البحر أمرا صعبا جدا. فارتاح رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا الكلام، ثم قال هيه كما في بعض الروايات التاريخية، يعني التفت إلى الأنصار، هذا كلام من المهاجرين، وتدرون المهاجرون فقدر لم يكونوا يزيدون عن 80 شخصا، كل المهاجرين 80 في غزوة بدر، العمدة والأساس الأنصار يزيدون على 200-210 أو أكثر من ذلك، 213 شخص فيما ذكروا، وقيل أكثر مع إنقاص جانب المهاجرين. والتفت هم أصحاب القضية، هم أهل المدينة، شخصيات المدينة هنا موجودون، فالتفت وإذا سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه يلتفت إلى رسول الله، قال له يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني تريد تكلمنا إحنا؟ قال بلى إياكم أردت. فقالوا يقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقنا واتبعنا، فما أمرك الله نحن سائرون وراءك يا رسول الله، احكم ما شئت في أنفسنا وأموالنا وأبشارنا وأشعارنا، أنت بس أؤمر ونحن مستعدون إلى كل شيء. فارتاح رسول الله صلى الله عليه وآله وتكلم بكلام أثنى فيه على سعد بن معاذ، وكان رجلا من خلص الأصحاب، طيب استشهد في الفترات الأولى من بداية الدعوة الإسلامية والمعارك، فقال لهم يا معشر المسلمين كأني أنظر مصارع عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد وفلان وفلان وفلان، وبدأ يعدد مصارع كبار قريش، فطابت نفوس المسلمين بذلك، وصارت همة وانبعاث، وتحركوا باتجاه منطقة. تتصور الآن بدر تبعد عن المدينة قريب من 200 كيلومتر، ولابد من السير إليها، السير إليها أيضا على 70 جمل وعلى عدة أفراد، المسافة مقطوعة في أكثرها مشيا، كانوا يتعاقبون الثلاثة على بعير واحد، معنى ذلك إذا تريد تقيل لابد أن واحد يقطع حتى يصل إلى بدر 70 كيلومتر مشيا على الأقدام، 70 كيلومتر شيء غير قليل، يركب قليلا ثم ينزل يمشي يصعد الآخر، وهكذا كان الثلاثة منهم حسب ما ذكروا يتعاقبون على البعير الواحد، مع أن المفروض أكثر من هذا، لأنه إذا عدهم 70 بعير وعددهم 313 لازم أكثر من ثلاثة يتعاقبون عليه، لكن هذا المذكور في الروايات التاريخية. أقل تقدير الواحد منهم لازم يمشي بناء على هذا 70 كيلومتر حتى يصل، من الطبيعي أن يصل متعب، من الطبيعي أن يصل مجهدا. فوصل المسلمون بعدما وصل الكفار وأخذوا العدوة القصوى، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوى القصوى التي أخذها المشركون كانت أرضا صلبة جيدة من الناحية العسكرية لوقوف الخيل مستقرة كانت، في مقابل ذلك العدوى الدنيا كانت أرضا رملية لا تثبت، بس المسلمون لم يجدوا مكانا آخر للمواجهة إلا هذا المكان. طيب، هناك متعبون حالة خوف، لأن عادة الإنسان الذي يغزى يهاجم يقع في موقع نفسي غير طبيعي. في هذه الأثناء لما توقف الرسول صلى الله عليه وآله طلب المدد من ربه، إذ تستغيثون ربكم، هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، وقف ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم وعدك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا. وما زال يدعو ويرفع يديه حتى سقط رداؤه من على كتفه، وسبحان الله الذي هنأه هذه الاستجابة. الله إذا استجاب، اللهم استجب لنا بما أنت أهله، إذا بالله وجاءك يأتيك الغوث من حيث لا تحسب ولا تتوقع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر مو المحتاج، المضطر هو الذي أخرت حاجته وقع في الضرر على أثر ذلك. مريض، تارة مريض يطلب من الله كحق يشافيه، ذاك المضطر مو هالشكل، إذا ما الله شافيه يسوء حاله أكثر وربما مات. إنسان فقير، تارة فقير يطلب تحسين وضعه، هذا عنده حاجة ما عنده اضطرار، ومرة أخرى لا عنده اضطرار، بمعنى إذا ما يستجاب إلى ما عنده أكل يأكل يبات جائعا، هذا مضطر. أنت تخاطب تقول: أمن يجيب المضطر، من هو الذي يستجيب للمضطر؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم إنا مضطرون إليك ومحتاجون إلى رحمتك فأجبنا يا من دعوة المضطر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سبحان الله، كيف صارت الاستجابة لرسول الله على مختلف الأصعدة. أولا استجاب الله لرسوله بأن ألقى عليهم النعاس أمنة منه، فالنعاس حقق غرضين: الغرض الأول هالمسير المتعب المجهد لأكثرية الجيش المسلم، على أثر ذلك النعاس والنوم الذي تحدثت عنه الروايات، قالت: حتى سمع غطيط المسلمين، تعب وجهد ونوم عميق جدا، فارتاحوا من الناحية البدنية. من عصر ذلك اليوم كما في بعض الروايات بعد صلاة المغرب والعشاء ألقي عليهم النعاس إلى اليوم الثاني، هاي راحة بدنية. الأمر الآخر وهو المهم أمنة، لأن الإنسان الذي هو بانتظار معركة عادة يكون في أقصى درجات التوتر النفسي، وهذا يتحدثون من يكتبون في العسكرية أن أسوأ حالات الجندي هو أن يظل مترقب للمعركة، إذا يدخل فيها سهل، لكن إذا يقولوا له ترى بكرة معركة، صار الموعد قالوا له لا تأخرت إلى بعد بكرة، وهكذا هذا الأمر يحطم أعصابه تحطيم. هذه الحالة بدل أن يفكر المسلمون في المعركة القادمة وفي أحداثها وما الذي سيجري وتتناقل ربما كلمات تخذيلية، هنا جاء النعاس تأمينا وتوفيرا للاستقرار النفسي، فأمن المسلمون في هذه الجهة، ارتاحوا بدنيا، استقروا نفسيا، قاموا من الصباح أيضا وجدوا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم ماء المطر ليطهرهم به وليخدمهم في مجال المعركة. أرضهم الرملية التي كانت تغوص فيها الأقدام ثبتت على أثر المطر الذي نزل. في المقابل تلك الأرض الصلبة الطينية التي قد استقر عليها الكفار المشركون تحولت إلى أرض سبخة ضحلة ومستنقع طيني، حتى كانت همة الواحد منهم أن يستخرج رجل فرسه وقدمه من الطين، بعد ذاك الوقت انشغلوا، هذا يسجر وذاك يسحب، وعلى هذا المعدل بدل أن يفكروا في القتال، وهذا أثر عليهم تأثير نفسي بالغ السوء، غير أن موقعهم الجغرافي اللي انتخبوه انقلب ضدهم بتدبير الله عز وجل، وهذا من إغاثته للمسلمين. بعد أمر آخر، فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. حسب الروايات أنه كان المسلمون يرون الملائكة وكان الكفار يرون الملائكة أيضا في صورة رجال متمنطقين بالأسلحة شاهرين حرابهم في زي موحد، مد البصر كانوا ينظرون إليه، 1000 شخص يعني أكثر من جيش الكفار 100 إلا قليلا، كانوا يرونهم رأي العين، وهذا أثر على معنويات الكفار فجعلها في الحضيض. هسه البعض يقول أن الملائكة شاركوا مشاركة فعلية زين ومباشرة، ويرجعون الضمير فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان على الملائكة، والبعض الآخر كان يقول كلا، وإنما الملائكة كانوا في مقدمة الجيش يلقون الرعب في نفوس الكافرين، فكان المسلم يأتي ويأخذ هذا الكافر أخذ اليد ويقتله قتلا سهلا وبسيطا. على أي حال سواء كان هذا أو ذاك، فإن الملائكة بمجيئهم بهذا المقدار كان دعما كبيرا للمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن وجد ملامح النصر هذه جهز جيشه وصفه، وفي الطرف المقابل الكفار عندما وجدوا مثل هذه الحوادث المتتابعة، رأى عتبة بن ربيعة وهو حكيمهم، أكو رواية تقول إن كان في أحد منهم فهو في صاحب الرداء الأحمر، وكان عتبة يلبس رداء أحمر، التفت إلى أن مثل هذه الأمور وهذه القضايا ستنتهي إلى هزيمتهم، وكان هو في البداية أيضا عنده نظر أنه ما دمنا قد نجت قافلتنا فلماذا نذهب نقطع هالمسافة حتى نسجر القتال ونسعره مع محمد وأتباعه؟ فقام يتحرك بين بعضهم أنه يا قوم أطيعوني هذه المرة واعصوني سائر الدهر، هذا محمد ابن أخيكم، إن يك كاذبا تكفيكم العرب أمره وإن يك صادقا ترجعون عنه، ما رح تخسرون شيء، قافلتكم نجت، لم يقتل إلى الآن أحد إلا ابن الحضرمي، ابن الحضرمي حليفي أنا وعلي ديته وأنا أتفاهم مع أهله وأوليائه والقضية لا تحتاج إلى قتال. أبو البختري ابن هشام رأى أن هذا رأي سليم وسديد، وكان رأي عدد من أهل قريش هذا الأمر، جايين ما يريدون ينقتلوا في هذا المكان، فقالوا لنراجع أبي جهل، لنراجع أبا جهل ابن الحنظلية. فلما راحوا إليه قال انتفخ سحر عتبة، خايف معدته هذه ورئته منتفخة من الخوف. طيب فلما وصل إليه قال ويل ابن الحنظلية، أنا أخاف؟ أنا انتفخ سحري؟ وقال كلاما سيئا في حقه لا ينبغي ذكره على المنبر. على كل حال أخذته العصبية ولبس لامة حربه وتقدم إلى المعركة وأخذ معاه أخاه شيبة وولده الوليد. لما المسلمون رأوا أن ثلاثة قد تقدموا جاء ثلاثة من الأنصار، معاذ ومعوذ ابني عفراء ومعهم ثالث. العادة هناك في القتال في تلك الأزمنة القتال الفردي أن ينتسب الأفراد، ولذلك إذا لاحظت في كربلاء مثلا عادة اللي يبرز إلى القتال يعبر عن نفسه يتكلم، إن تنكروني فأنا ابن الكلب مثلا، أو إن تنكروني فأنا نجل الحسن، أو غير ذلك من الكلمات اللي يعرف بها نفسه. فقال لهم عتبة من أنتم؟ ذاك قال أنا معاذ ابن عفراء، ذاك قال أنا معوذ، قال لا نعرفكم، يا محمد أخرج إلينا نظراءنا وأكفاءنا من قريش. وهذه كانت مسألة عندهم، لذلك لما اجت أخت عمرو بن عبد ود وسألت من اللي قتل عمرو بن عبد ود، فقيل لها علي بن أبي طالب، فقالت لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه طيلة الأبد. إذا كان اللي قتل أخوي هذا الفارس غير هذا الفارس العظيم يستحق البكاء، أما الآن اللي قاتله رجل اللي لا يقاس به غيره وأبوه بيضة البلد أكبر رأس في قريش، هذا ما ينبكى عليه لأنه قاتله رجل عظيم من الأبطال. هذه كانت عادة موجودة عندهم، قالوا أخرج إلينا نظراءنا وأكفاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي انهض، وتقدم ووقف بإزاء الوليد، يا حمزة انهض، تقدم ووقف في مقابل شيبة، يا عبيدة ابن الحارث انهض، وقف أمام عتبة. هذول أقارب النبي صلى الله عليه وآله، وبدأ القتال. الوليد كان داهية وكان فاتكا شرسا، ويعد في الميدان كما ذكروا بألف رجل جمع القوة العسكرية والشجاعة. إذا مثل عتبة أو شيبة شجعان لكن قوتهم أيضا قاضية باعتبار رجال كبار في السن، هذا جمع الشجاعة والقوة في نفس الوقت، ولعله لهذا وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الإمام أمير المؤمنين في مقابله. فبدأ يتصاول مع الوليد، والوليد ضرب ضربة لولا أن عليا راغ عنها لذهبت فيها نفسه، ذاك ما أفاق ما التفت إلا سيف علي يجري من رأسه إلى أسنانه وشق رأسه. وقع هذا الرجل على الأرض كقلة جبل. عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب يصير ابن عم علي بن أبي طالب وابن أخ حمزة، تبادل ضربات ويا عبيدة ويا عتبة عفوا، وذاك عتبة قطع ساقه وظل ينزف وهذا ضربه على رأسه، هذا انفلت من ذاك الصوب ووقع على الأرض وهذا وقع على الجهة الأخرى، ولم يستطع أحد منهما أن يقتل الآخر لشدة نزفهما. حمزة وشيبة بدأ يتصاولان يتضاربان حتى تكسر سيفاهما، فإجوا كل واحد يحتضن الآخر لكي يلقيه أرضا ويخنقه. حمزة كان أطول من شيبة وذاك غارس رأسه في صدر حمزة، ولم يستطع أحدهما أن يلقي الآخر على الأرض، فجاء علي عليه السلام، وهذا من ضمن القوانين العسكرية مجاز إذا برز جماعة لجماعة أن يتعاون بعضهم على بعضهم الآخر. فجاء علي عليه السلام كما ذكر المؤرخون وقال يا عم طأطئ برأسك، فطأطأ رأسه فضرب قحف رأس شيبة يعني من الفوق مو من الرقبة وأنهى حياته، وقع على الأرض وجاء إلى عتبة وكان به رمق فأجهز عليه. هذا اللي يشير إليه أيضا أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى معاوية، يقول وأنا قاتل عتبة وشيبة والوليد بسيفي هذا وبه ألقاك إن شاء الله. في أول ما صارت المراسلات بينهم يقول لي أنا اللي قتلت عتبة وأنا اللي قتلت شيبة وأنا اللي قتلت الوليد بهذا السيف، وهذا السيف أيضا ينتظرك في معركة من المعارك إن شاء الله تعالى. مهم حملوا عبيدة ابن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا بعض التواريخ تجي تتحدث عن أن النبي كان جالسا في عريش من السعف وأن فلان من الناس كان معه وكان يشرفان على القيادة، هذا ما إله يعني أصل تاريخ صحيح. السعف ذاك الوقت كانت عملة صعبة، منو جريد النخل ويسفها وما أدري يصفها بجنب بعضها ويسوي عريش ويسوي كذا. طيب هذا لا يصدق أبدا، على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدير المعركة وربما شارك فيها، ويشير إلى ذلك كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يقول كنا إذا اشتد القتال واحمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. طيب بس هذا من أجل إثبات فضيلة لبعض الناس، يقول لك كانوا في مركز القيادة والنبي قاعد هناك يصدر أوامر سووا واعملوا كذا وهو قاعد مستريح يتبرد في العريش، هذا كلام لا أصل له ولا يسنده التاريخ. بالعكس النبي صلى الله عليه وآله كان إذا لم يتقدم هو قدم أهل بيته فوقى بهم دينه كما ورد في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنت تشوف وين حمزة أوائل المعارك استشهد، وين جعفر، وين أمثال هؤلاء الأماثل والأماجد من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله. علي بن أبي طالب ماكو مشكلة إلا قذف، تقول الزهراء عليه السلام قذف أخاه يعني النبي صلى الله عليه وآله، هو يدز علي بن أبي طالب، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحد سيفه. فهذولا كانت طريقة أهل البيت عليهم السلام، هي هذه الطريقة النبي في طليعتهم، وإذا لم يتقدمهم فهو يرسلهم. هؤلاء كانوا فدائيين للدين. تنظر إلى كربلاء، من الذي فدى الدين غير الحسين عليه السلام؟ من الذي ضحى بنفسه غير الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ قدم نفسه الزكية وقدم أهل بيته وقدم أبناءه قربانا لهذه الرسالة. أصلا صارت كما ينقل أرباب المقتل حوارات بين الأنصار وبني هاشم، أي الطائفتين تتقدم؟ بنو هاشم يقولون الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله. طيب المطلوب من عندنا الإمام الحسين منا، فإحنا لازم نتقدم ندافع عنه قبل الآخرين، إحنا أولى بالدفاع عنه. الأنصار يقولون إحنا مو معقول نجي نشوف سادتنا وقادتنا يصرعون وإحنا قاعدين نتفرج، إحنا اتخذونا درعا ومجنة لكم. طيب حل القضية الإمام الحسين عليه السلام بأن سمح للأنصار بأن يتقدموا، لكن لما صرع الأنصار تقدم أهل بيته واحدا بعد الآخر إلى أن وصل الدور إلى القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الذي برز إلى القتال وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن. ليش تنكروني؟ غلام عمره 12 سنة يواجه جيش 30,000 أولئك فرسان على الخيول وهو راجل يمشي على قدميه، أولئك مجهزون بالدروع وهذا ليس إلا عمامة على رأسه. هذا شيء مستنكر مستغرب، كيف أن إنسان عند هذه القدرة من الشجاعة والبطولة اللي يتقدم إلى مثل هذه الجهة؟ لكن إن تنكروني فأنا مو بعيد علي هذا الأمر، فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين، هذا حسين كالأسير المرتهيان بين أناس لا سقوا صوب المزون، قاتل قتال الأبطال يقول بعض من حضر، خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، الله ماذا صنعوا بهذا القمر الهاشمي، لقد خسفته الرماح والسيوف في كربلاء، خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي يده سيف وفي رجليه نعلان، وهو يشد على الجيش ساعة إذ انقطع شسع نعليه، عظم الله أجرك أبا عبد الله. جاء عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق رأسه، أيوا قاسما هو سيدا، هوى إلى الأرض صريعا مناديا يا عما أدركني. جاءه الحسين قتل قاتله، نادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك، سيف صوت كثر واتره وقل ناصره، بكونا داه يا جاسم شبي، بكونا داه يا جاسم شبي، يا ريت السيف حز قبلك وريد، هاني لكم تخلوني وحي على خيام العدا والخيل تفتر وجابه ومدده ما بين اخو بتشعيدهم يا ويلي اهم موت بس ما سمعن النسوان صوت اجت امة تصيح الله وك بني في لهفة خلفت والدة نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.